يعني كيف يمكن لبلد واحد وفي أسبوع واحد فقط أن يجمع بين هدوء مسابقات الفروسية الملكية العريقة وبين الشوارع التي تنفجر بصخب جنوني احتفالاً ببلوغ نصف نهائي كأس العالم؟
وفي الوقت ذاته نجد على الجانب الآخر من الكوكب حفل زفاف أسطوري محصن أمنياً ومغلقاً ربما أكثر من بعض المقرات الرئاسية.
بالضبط. طيب، مرحباً بالجميع في هذا التحليل المعمق الجديد. مصدرنا اليوم مدهش بقدر ما هو متناقض صراحة. لدينا مقتطفات غنية جداً من العدد 66 لجريدة 7 أيام فن وفكر الصادر في 7 يوليو عام 2026.
صحيح، ومهمتنا في هذه الجلسة المعرفية ليست مجرد قراءة عناوين الأخبار، بل الغوص عميقاً لتفكيك مشهد ثقافي وفني ورياضي ينبض بالحياة، مشهد يجمع بين التراث المحلي والإشعاع العالمي والنشوة الجماهيرية.
دعنا نمهد الطريق هنا. كيف تترابط هذه الأحداث المتنوعة لتشكل صورة متكاملة عن الهوية في عام 2026؟ حسناً، دعونا نحلل هذا الأمر ونبدأ من الجذور، من رمال الصحراء إلى حلبات دار السلام.
الأساس الذي تبنى عليه أي ثقافة وكيف يتم الاحتفاء به في الحاضر؟
تماماً. المصادر تشير إلى استعداد الرباط لاحتضان الدورة 41 لأسبوع الفرس، وذلك في الفترة بين 12 و19 من يوليو بحلبة دار السلام وبمشاركة 400 فارس.
رقم كبير ويعكس حجم الحدث.
أكيد، وهناك تسليط للضوء على الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للكبار. ولكن ما لفت انتباهي فعلاً هو جائزة ولي العهد الأمير مولاي الحسن
المخصصة لفئة أقل من 13 سنة.
بالضبط. وتزامناً مع ذلك لدينا في الدار البيضاء العرض ما قبل الأول لفيلم ميال للمخرج سعيد خلاس في سينما ميجارما.
الفيلم الذي يشارك في بطولته رفيق بوبكر وسعيد باي.
صحيح، وهو فيلم يبرز غنى الثقافة والتراث الصحراوي. طيب، سؤالي هنا، كيف يمكن لرياضة متجذرة في التاريخ أن تحافظ على جاذبيتها لجيل جديد وتحديداً فئة أقل من 13 سنة جنباً إلى جنب مع توثيق التراث الصحراوي في السينما؟
المثير للاهتمام هنا هو أن التركيز على الشباب في رياضة الفروسية واستخدام الشاشة الكبيرة لعرض التراث الصحراوي ليس مجرد صدفة أبداً.
يعني هي خطة مدروسة؟
بكل تأكيد، هي استراتيجية ذكية لتحويل التراث من مجرد ماض يروى في الكتب إلى مستقبل يعاش يومياً. هذا يضمن انتقال الهوية المغربية بسلاسة بين الأجيال.
يعني التراث لا يبقى مادة محلية أو متحفية فقط؟
بالضبط، التراث لغة عالمية، وهذا ينقلنا إلى كيف يتجاوز هذا التراث الحدود ليحصد الاعتراف الدولي.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لدينا خبر عن الترجمة الإيطالية لرواية هوت ماروك لياسين عدنان.
من ترجمة أنتونينو ديسبوزيتو.
نعم، وقد بلغت القائمة القصيرة لجائزة بيزا للترجمة الأدبية في إيطاليا. وليس هذا فقط، بل هناك فوز للفيلم الوثائقي سحر الهجهوج بالجائزة الذهبية ضمن جوائز تيلي أوردز الأمريكية العريقة.
الجوائز التي تأسست عام 1979 وهي جوائز مرموقة جداً، والفيلم للإعلامي محمد حفيظي والمخرج عبد الإله مجاني.
طيب، لحظة، دعني أطرح استعالة هلا. يبدو الأمر لي وكأن الثقافة المغربية تعمل كمنسق موسيقي عالمي، دي جي إن صح التعبير.
تشبيء جميل، كيف ذلك؟
يعني هي تمزج إيقاعات الهجوج المحلي مع المنصات الأمريكية وتعرض الأدب المغربي باللغة الإيطالية، وفي الوقت ذاته نجدها تستورد إيقاعات إفريقية. مثلاً المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش في دورته 55 يحتفي بالروابط مع الامتداد الإفريقي.
صحيح، وحتى مهرجان جازابلانكا في دورته 19 احتفى بالموسيقى الإفريقية المعاصرة.
مع النجم النيجيري أوكسليد الذي ألهب الجمهور بأغاني مثل أوفا وبيانو، يعني مزيج عجيب.
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى سنرى أن هذا يمثل قمة النضج الثقافي والدبلوماسية الناعمة.
كيف تحديداً؟
حين يفوز وثائقي عن آلة تقليدية بحتة مثل الهجهوج بجائزة أمريكية، وحين يترجم أدب محلي لينافس في إيطاليا، فهذا يثبت أمراً مهماً. القصص شديدة الخصوصية والمحلية تمتلك القدرة القصوى على ملامسة الجوهر الإنساني العالمي.
واو، يعني كلما غصنا في المحلية كلما وصلنا للعالمية.
تماماً، وبينما يصع هؤلاء الفنانون والأدباء الأمجاد بهدوء، نجد أن الرياضة والموسيقى تصنعان حالة مختلفة تماماً.
تقصد الانفجار العاطفي والنشوة الجماعية؟
النشوة التي تعيد صياغة مزاج المجتمع بالكامل.
وهذا ينقلنا إلى نقطة أخرى في المصادر. نحن نتحدث عن الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم 2026 ببلوغه نصف النهائي بعد تجاوز كندا.
لحظات لا تنسى، شوارع مليئة بالناس، احتفالات صاخبة.
إيه، وهذا تزامن بشكل عجيب مع حفل فرقة الروك الألمانية الأسطورية سكوربيونز في جازابلانكا. يعني الحفل تحول إلى احتفال وطني صاخب جداً.
نعم، وحتى عودة الفنان فريد غنام بعد 3 سنوات من الغياب بأغنية ديما مغرب بالتعاون مع سهيل السرغيني واكب هذا الزخم بقوة.
طيب، إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ لأن المصادر تضعنا أمام تناقض غريب. في مقابل كل هذا الصخب، الجريدة تغطي أيضاً انعقاد المنتدى الفكري السابع بسيلة حول تمكين المرأة استناداً للخطب الملكية.
والانتقال إلى التمكين لتحقيق العدالة المجالية.
بالضبط، يعني سؤالي هنا، كيف يمكننا التوفيق بين هذه الطاقة الانفجارية لموسيقى الروك وكأس العالم، وبين الجلسات الفكرية الرصينة في سلا التي تبحث موضوعاً معقداً مثل العدالة المجالية للمرأة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وقد يبدو للبعض أن هناك تناقضاً، لكن في الحقيقة المجتمعات الحيوية قادرة على العيش في مستويات متعددة في نفس الوقت.
يعني ليس هناك انفصال بين الشارع وقاعات الفكر؟
أبداً. شوف، النشوة الجماعية التي تخلقها الرياضة وموسيقى الروك تعزز التلاحم الوطني، وهذا التلاحم والثقة هما الأرضية الصلبة التي تسمح للمجتمع بالانخراط بشجاعة في إصلاحات هيكلية وجادة.
فهمت. يعني الفرح الجماعي يخلق بيئة آمنة لمناقشة التمكين والعدالة المجالية بعيداً عن الكليشيهات التقليدية.
بالضبط. لولا ذلك الشعور بالانتماء والفخر، لكان من الصعب فتح نقاشات معقدة تتطلب تضافر جهود المجتمع بأسرته.
هذا تحليل عميق جداً لظاهرة الاحتفال. ولكن بعد الحديث عن هذه الاحتفالات الوطنية الجماهيرية المفتوحة والمشتركة بين الملايين في الشوارع، المصادر تأخذنا إلى وجه آخر تماماً للاحتفالات في عام 2026.
تقصدين الأحداث العالمية المغلقة؟
نعم، أنا متفاجئة صراحة من إدراج هذا الخبر، لكنه يخدم نقطة مهمة. نتحدث عن الزفاف الأسطوري لنجمة البوب تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي
في ماديسون سكوير جاردن بنيويورك.
صحيح، وتزامن هذا الحفل مع احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 للاستقلال في 4 يوليو 2026.
والمفارقة هي الإجراءات المحيطة بالحدث.
إيه، إجراءات أمنية مشددة جداً، حظر إعلامي شبه كامل لضمان الخصوصية، وعشاء تمهيدي اقتصر على 100 مدعو فقط. طيب، تحدثنا للتو عن تراث وحضارة وأهداف رياضية كبرى شاركها الملايين في الشوارع. لماذا نتوقف الآن لتحليل حفل زفاف لنجمة بوب؟
لأن الحدث يحمل بعداً سوسيولوجياً عميقاً عندما يقام زفاف في قلب ماديسون سكوير جاردن بالتزامن مع ذكرى تأسيس أمريكا، ومع حراسة تفوق حراسة رؤساء الدول، فهذا يعكس تحولاً جذرياً.
تحول في ماذا؟
نجوم البوب أصبحوا ملوك العصر الحديث. نحن أمام مفارقة في عصر الإنترنت، الكل يشارك حياته على العلن، لكن التخفي والسرية المطلقة أصبحتا هما الرفاهية القصوى.
واو، السرية هي الرمز الحقيقي للقوة.
تماماً، القدرة على التحكم في من يراك ومتى يراك، وإغلاق مساحة عامة لتصبح حصناً خاصاً بك، هذه هي السيادة في عام 2026.
يا لها من رحلة غنية بالتناقضات المنسجمة. انطلقنا من رمال الصحراء في فيلم ميال وحواجز القفز في دار السلام،
ومررنا بجوائز إيطاليا وأمريكا.
صحيح، وصولاً إلى جنون كأس العالم وحفلات الروك التي مهدت لنقاشات العدالة المجالية، وانتهينا بأسرار زفاف القرن في نيويورك. يعني للمستمعين، هذه الأحداث ليست مجرد أخبار معزولة.
أبداً، هي إثبات على ترابط عالمنا وكيف يصنع التراث المحلي العالمية.
إيه، وكيف تدفع الإنجازات عجلة التطور الاجتماعي.
وقبل أن نختم، أود أن أطرح فكرة للتأمل. اليوم رأينا كيف شارك ملايين المغاربة نشوة الفوز في الشوارع بقلوب مفتوحة، بينما اضطر أشهر ثنائي في العالم لبناء حصن من السرية للاحتفال بحبهم. في عصرنا الحالي، هل أصبحت اللحظات الجماعية العامة أكثر تحرراً وصدقاً من اللحظات الخاصة التي يفترض أن تكون حميمية؟ فكروا في المساحات التي تختارون مشاركتها وتلك التي تقاتلون لإخفائها.
طيب، هذه فعلاً زاوية تترك الكثير للتفكير فيه. شكراً لجميع من استمع إلينا في هذه الجلسة المعرفية. الغوص في تفاصيل هذه الأحداث يكشف لنا دائماً ما هو أعمق من مجرد عناوين. دمتم في بحث دائماً عن المعرفة.